أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في المقدمة بودي الإشارة إلى أن هذا البحث الذي عرضنا له، وإن كان بحثا في كثير من أبعاده يعد من الأبحاث الكلامية، ولكنه أتصور وأعتقد أن الإخوة على ذكر من أنه مثل هذه الأبحاث الكلامية والعقائدية بل والفلسفية والمعرفية ليست مبتدعة في الأبحاث الأصولية والفقهية. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه الطريقة التي نحن نتحدث فيها مثلا هذه بدعة، مثلا أقصد من البدعة المنهجية، وإلا ليست كل بدعة مصداق، كل بدعة ضلالة. هذه ليست بدعة منهجية. أنتم انظروا إلى علم الأصول تجدون بأنه هناك مجموعة من المسائل عرض لها الأعلام تفصيلا، مع أنها لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بمباحث علم الأصول. على سبيل المثال، عندما يصلون إلى بحث الأوامر يدخلون في بحث نظرية الأمر بين الأمرين، وأي علاقة بين البحث الأصولي ونظرية الأمر بين الأمرين، وما يقوله المعتزلة وما يقوله الأشاعرة وما يقوله الفلاسفة في مسألة أن فعل الإنسان اختياري أو ليس باختياري، وأن الاختيارية بماذا تتحقق، هل تتحقق بهذا النحو أو تتحقق بذاك النحو. لعله يبقى الطالب سنة أو أكثر في هذه المباحث، وهو بحث كلامي صرف. هسه لماذا أن علماء الأصول بحثوا هذه المسألة في محله؟ لابد أن نسأل ونعرف أنه توجد هناك النكتة لبحث هذه المسألة هناك أو لا توجد. على سبيل المثال، حجية الدليل العقلي في قبال جملة من علمائنا الذين أنكروا حجية الدليل العقلي، يعني في قبال الأخباريين الذين قالوا أن العقل ليس بحجة على التفصيل. فهذه المسألة ليست مسألة أصولية، وإنما مسألة مرتبطة بنظرية المعرفة، أو ما بحثوه في مسألة أن ظواهر القرآن حجة أو ليست بحجة. وأنتم تعلمون أن الظواهر القرآنية ليست مختصة بالأحكام الفقهية، وعشرات المسائل الإخواني وأعزائي بحثت لسبب أو لاستطراد، سموه ما شئتم. هذه المسألة التي نحن وقفنا عندها إلى الآن شخصيا لم أجد حتى ولو رسالة في هذا البحث، لا أنه لم أجد كتابا في هذا البحث، لم أجد حتى رسالة. الإخوة الذين لعلهم وقفوا على ذلك واقعا يدلون على ذلك، أنه الطوائف الواردة فيما يتعلق بالمخالفين، طبعا فيما يتعلق بالطهارة والنجاسة ونحو ذلك بحث بحثا مفصلا، ولكن فيما يتعلق بالأبعاد الكلامية للمسألة في المخالفين في الواقع إلى الآن أنا لم أجد بحثا يحاول أن يجمع بين هذه الروايات المختلفة بحسب الألسن في هذا المجال. وهذه كانت مقدمة. أما أصل البحث، بالأمس بينا للإخوة بأن النصوص بيّنت أن البغض والعداوة والنصب مانعة من الدخول إلى الجنة. بلغ ذلك الإنسان ما بلغ من العبادات والصلاة والصيام بل بتعبير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: لو عبد الله عبادة 70 نبي ثم جاء يوم القيامة وهو جاحد لولاية علي أكبه الله على منخريه في نار جهنم. ولكن التفتوا إلى العبارة: جاحد لولايتهم، لا أنه جاهل بولايتهم. وفرق كبير بين الجحود للولاية وبين الجهل بالولاية، بين إنكار الولاية بعد العلم بها وبين عدم العلم بها. قرأنا بعض الروايات، ومن الروايات التي تؤكد هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح ما ورد في رواياتي أو في كتاب جامع أحاديث الشيعة. في جامع أحاديث الشيعة المجلد الأول في صفحة 597، هذه مجموعة من الروايات تكلمت عن ذلك. قال الرواية طويلة. قال أبو عبد الله: يا ميسر، أي البلدان أعظم حرمة؟ قال: فما كان منا أحد يجيبه حتى كان الراد على نفسه. الإمام عندما يسأل وكان لا يقال لا يجرأ أحد على أن يجيب الإمام، لأننا قد نجيب ونخطأ في محضر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: ما كان يجرأ أحد أن يجيب حتى يكون هو الراد على نفسه. فقال: مكة. فقال: أي بقاعها أعظم حرمة؟ قال: فما كان منا أحد يجيبه حتى كان الراد على نفسه. فقال: ما بين الركن إلى الحجر، والله، قسم في الروايات، والله لو أن عبدا عبد الله 1000 عام حتى ينقطع علباءه. هذا العلبات اللي عندنا احنا العراقيين بعد يدور. والرواية واضحة وهي عصبة موجودة في العنق، حتى ينقطع علباءه هرما. ثم أتى ببغضنا أهل البيت لرد الله عليه عمله. وهذا هو الذي أشرنا إليه في الطبقة ماذا؟ في الطبقة الأولى. والطبقة ماذا؟ والطبقة الثانية. الرواية الثانية وهي رقم الرواية، طبعا هذه الروايات أرقامها لعل الطبعات تختلف، الرواية 1055، الرواية الثانية الرواية 1056، الرواية عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن عبدا عبد الله 1000 عام ثم ذبح كما يذبح الكبش، ثم أتى الله ببغضنا أهل البيت لرد الله عليه عمله. وهنا بودي أن الإخوة يعلموا هذه النكتة جيدا: عنوان أهل البيت ليس المراد منه علي وفاطمة والحسن والحسين، أعزائي، عنوان أهل البيت النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وهذا متفق عليه بين روايات الفريقين والمدرستين، لا يتبادر فقط في رواياتنا هذا، في روايات صحيحة عندهم أيضا أن عنوان أهل البيت مو مختص بالأربعة، وإنما يشمل ماذا؟ حصرا هؤلاء 5، وهذا منها. قال: ثم أتى الله ببغضنا أهل البيت، رسول الله ماذا؟ هو المتكلم. الرواية الأخرى عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: لا يصعد عملهم إلى الله ولا يقبل منهم عملا. فقال: لا، من مات وفي قلبه بغض لنا أهل البيت ومن تولى عدونا لم يقبل الله له عملا. وكذلك الرواية 1057، وكذلك الرواية 1058، روايات متعددة. الرواية الأخرى قال جعفر بن محمد في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، قال: يعني إذا أطاعوا الرسول وأطاعوا الرسول وأطاعوا الله وأطاعوا الرسول إلى أن قال: قال عداوتنا تبطل أعمالهم، يعني الحبطة اللي وارد عندنا في الروايات. وكذلك رقم الرواية، روايات كثيرة في هذا المجال بعد الإخوة هم يراجعونها. من هذه الروايات أيضا ما ورد في صفحة 589 الرواية طويلة إلى قال: والحجة بعدي على الناس أجمعين، استوجب الجنة من تولاك، التفتوا جيدا، واستوجب دخول النار من عاداك. استوجب ماذا؟ دخول النار. وأيضا هذا الذي أشرنا إليه في الطبقة الأولى وفي الطبقة الثانية. إذن الطائفة الأولى إخوان الأعزاء من الروايات واضحت الدلالة. طبعا الإخوة اللي يردون يراجعون أيضا هذه الروايات بشكل تفصيلي أيضا، طبعا أكثرها واردة في جامع أحاديث الشيعة، حدود 100 رواية واردة هنا، ولكنه أيضا في وسائل الشيعة المجلد الأول، هذه الطبعة دار إحياء التراث، المجلد الأول صفحة 123 أيضا إشارات واضحة لهذا المعنى، أنه عبر التعبير عدو عادات مبغض، وفي روايات أخرى عبر التعبير الجاحد. التفتوا جيدا، هذه التعابير تؤدي مضمونا واحدا كما أشرنا. من هذه الروايات الرواية 311، الرواية نزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله قال: يا محمد، السلام يقرئك السلام ويقول: خلقت السماوات السبع وما فيهن والأرضين السبع وما عليهن، وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبدا دعاني منذ خلقت السماوات والأرض ثم لقيني جاحدا لولاية علي لأكببته في سقر. وهذا أيضا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن البغض والجحود مانع ماذا؟ مانع من الدخول إلى الجنة. أساسا لا مجال للبحث في هذه المسائل. الجحود بالمعنى الذي ذكرناه، رجاء شيخنا، الجحود بالمعنى الذي ذكرناه وهو لغة وعرفا واصطلاحا يعني نفي ما في الإثبات قلبه وإثبات ما في القلب نفيه، وبتعبير القرآن الكريم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قرآنا، لغة، استعمالا. الجحود لا يستعمل في الجاهل، الجحود فرع العلم، أما إذا كان جاهلا فلا يقال له جاحد إلا بالتوسعة. اسمعني شيخنا، قلت بعد البحث مرارا، قلت بعد البحث، الحديث 313 أيضا في هذا الباب قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إن لله في وقت كل صلاة يصليها هذا الخلق لعنة. قال: قلت: جعلت فداك، ولم؟ قال: بجحودهم حقنا. إذن التعبير ماذا؟ بالجحود، وتعبير آخر: وتكذيبهم إيانا، وتكذيبهم. إذا كان على الحجة يكذب أحد، الآن لو جاءك شخص وكذبته على الدليل وعلى البرهان، وقعاً تستحق اللعنة الإلهية، هذا إنما يستحق اللعنة الإلهية لأنه كذب مع الدليل أو كذب بلا دليل. وإلا الآن كثير من الدعاوى الموجودة في المعارف الدينية عندما يقال فلان وفلان نحن نكذبها أو لا نكذبها، بل وظيفتنا الشرعية ماذا؟ أن نكذبها عندما يقولون أن فلان أفضل أو أن فلان فعل كذا أو لم يفعل كذا. إذن هذا التكذيب الذي بقرينة اللعنة ليس مطلق التكذيب وإن كان عن حق. بأي دليل؟ بالدليل، أدلة التي تقدمت وقرآنيا وعقليا ثابتة في محلها. ومن هنا هاي العداوة والبغضاء أين تظهر؟ التفتوا جيدا، أين تظهر؟ يعني الأئمة سلام الله عليهم هم بيّنوا هذه الحقيقة ثبوتا، هم بيّنوها لنا إثباتا. قالوا بأنه إذا رأيتم عندما يذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، وخصوصا عندما يذكر آل محمد تشمئز قلوبهم. هذا الاشمئزاز مقام الإثبات، مقام الثبوت ماله ما هو؟ هو البغض والعداوة. الروايات في ذلك كثيرة، منها أنا أشير فقط إلى روايتين، ما ورد في جامع أحاديث الشيعة رقم الرواية 1037، الرواية عن علي بن الحسين قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام إذا ذكر عندهم آل إبراهيم وآل عمران فرحوا واستبشروا، وإذا ذكر عندهم آل محمد صلى الله عليه وآله اشمأزت قلوبهم. بس هذا الاشمئزاز يظهر بعناوين مختلفة، الآن مو محل بحثة. اشمأزت قلوبهم، والذي نفس محمد بيده لو أن عبدا جاء يوم القيامة بعمل 70 نبي وهو ممن ماذا؟ ممن يشمئز قلبه عند ذكر آل محمد، ولقى الله بغير ولايتنا وولاية أهل البيت ما قبل الله منه عمل عملا. وكذلك الرواية 1039 من هذا الباب أيضا بنفس البيان: اشمأزت قلوبهم وكلحت وجوههم، والذي بعثني بالحق نبيا لو أن رجلا إلى آخره. شوفوا هذا الاشمئزاز له مظاهر، فقط أنا أشير إلى بعض مظاهره الإثباتية. أنتم واجدين في جملة من الأحيان، هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات يقولون مباشرة، بمجرد عندما يقع اللعن أو على فلان وفلان، يقولون: نحن هل نلعن علي بن أبي طالب على منابر؟ يعني في نفسه ماذا يوجد منا؟ ها؟ وعن في نفسه يريد أن كان هذا مباحلة، ولكنه بإجماع المسلمين من سب عليا خرج ماذا؟ خرج من الدين. هذا اللسان، وإلا أنت لا تجد هذا اللفظ على ألسنة عموم المسلمين أبدا، أصلا لا يخطر على ذهنه أنه يريد أن يسب ماذا؟ يسب عليا، يشتم عليا، يلعن عليا. نعم، الخط الأموي فعل ذلك كثيرا. جيد، الآن تعالوا معنا إلى مشكلة هنا، هذه المشكلة التي قد تتبادر إلى ذهن الإخوة، وهي أنه سيدنا ماذا نفعل بتلك النصوص التي صرحت بشكل واضح وصريح أن الأعمال لا تقبل إلا بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا أقل. هذا يتنافى مع ما تقدم قبل ذلك من أنه البغض مانع. هنا هذه الروايات تقول: الولاية ماذا؟ الولاية شرط، ومن الواضح بأن الولاية شرط أخص من قولنا البغض مانع. والروايات التي وردت في هذا المجال لا أقل يمكن أن يقال بأنها متواترة تواترا معنويا، وهو أن الله لا يقبل عمل عامل إلا ماذا؟ إلا بولايتنا، أنه لا ثواب إلا بولايتنا، لا نفع من الأعمال، مرادا من الأعمال أعم من الاعتقاد والعمل، يعني الجوارح والجوانح، إلا ماذا؟ إلا بولايتنا. والروايات في ذلك كثيرة جدا، فقط أنا أشير إلى بعضها، وهي الواردة في وسائل الشيعة المجلد الأول في باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة واعتقاد إمامتهم. الروايات كثيرة، من هذه الروايات: لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله. التفتوا إلى التعبير، التعابير في الطائفة الأولى ماذا كانت؟ كانت جاحدا، مكذبا، عدوا، مبغضا، ولكن التعابير هنا ماذا؟ تبدلت، صارت ماذا؟ ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته عليه، ما كان له على الله حق. هاي جملة حق خلوا تحتها كم خط. ما كان له على الله حق في ثوابه. له حق هذا الإنسان على الله أو ليس له حق؟ بل التفتوا جيدا، ليس له حق. رواية صريحة لا يوجد فيها لا أكبه على منخري ولا في سقر. طبعا عندنا روايات أخرى ولكن وجه الجمع سيأتي. المهم أنه تقول ليس له نفع، ليس له حق على الله، والتعبير لم يعرف ولاية أولياء الله. الرواية الثانية أيضا بنفس المضمون وهي الرواية 299 في حديث عن الصادق: من لم يأت الله عز وجل يوم القيامة بما أنتم عليه لم تقبل منه حسنة. التفتوا جيدا، إن يقبل عمله أو لا يقبل؟ لا يقبل. رواية ثالثة وهي الرواية 301، الرواية أيضا طويلة في حديث قال بعد نبيها صلى الله وبعد تركهم الإمام الذي نصبه: فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمر بولايته، أمروا بولايته، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. هذا النص ونصوص كثيرة تشير إلى حقيقة، التفتوا لي جيدا، وهو أن الطريق لقبول الأعمال يمر من باب ماذا؟ من الباب الذي فأتوا البيوت من أبوابها. أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا هو بابها. إذا كان أتوا من هذا الباب فتقبل الأعمال وترفع الحسنات، أما إذا لم يأتوا من هذا الباب يقبل أو لا يقبل؟ لهم ثواب أو ليس لهم ثواب؟ لهم حق أو ليس لهم حق؟ ليس لهم ذلك. وكذلك الرواية 308 من نفس الباب إخواني الأعزاء، قال الرواية لنا: فقلنا الله ورسوله. قال لنا علي بن الحسين: أي البقاع أفضل؟ فقلنا الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المقام أو المكان، ثم لقى الله عز وجل بغير ولايتنا. هذا التعبير بغير ولايتنا يشمل المبغضة ويشمل ماذا؟ الجاهل، الضال، المستضعف. هسه المستضعف إما بهذا المعنى أو بالمعنى الذي أشرنا إليه. قال لم ينفعه ذلك شيئا. ينفعه أو لا ينفعه؟ لا ينفعه. وكذلك الرواية 309 أيضا: لو أن عبدا عبد الله 100 عام ما بين الركن والمقام يصوم ويفعل حتى يسقط حاجباه على عينيه ويلتقي تراقيه هرما جاهلا بحقنا. التفتوا، رواية الطائفة السابقة ماذا كانت؟ كانت مبغضا لنا، عدوا لنا، أما هنا التعبير ماذا؟ جاهلا بحقنا. هاي النكات التفتوا إليها. قال لم يكن له ثواب، مو أكبه الله على منخريه في نار جهنم. بس لا يقول لقاء سيدنا توجد رواية، يقول نعم، ولكن هذن عد طائفتين لابد نرى وجه ماذا؟ وجه الجمع، لأنه هذيك قالت أكبه في سقر، هذه تقول ماذا؟ ليس له ماذا؟ ثواب فقط. الروايات الأخرى، الرواية الأخرى 300 بعبارة أخرى لا ملازمة بعد ذلك، سيتضح أن لا يكون له ثواب وأن يكون من أهل ماذا؟ من أن يكون من أهل النار بالضرورة بالملازمة. أما إذا كان عدوا فهو من أهل النار ماذا؟ بالضرورة النصية والنقلية الثابتة. وكذلك الرواية 310، لو أن عبدا صف قدميه في ذلك المقام وصام النهار ولم يعرف حقنا. التفتوا جيدا، مو أنكر حقنا، مو كذب حقنا. فرق بين كذب وعاد وأبغض وبين ماذا؟ وبين الجاهل ولم يعرف حقنا وحرمتنا. لم يقبل الله منه شيئا. جيد، ما هو وجه الجمع بين هاتين الطائفتين؟ التفتوا لي جيدا، البحث طويل هو، ولكن أنا الله يعلم بقدر ما يمكن أريد أن ألخص البحث لعلي إن شاء الله حتى أوفق في الغد أدخل في بحثنا الأصل أو أرجع إلى بحثنا الأصل. إخواني الأعزاء، التفتوا إلى هذه المسألة المرتبطة بقوانين الجزاء الأخروي، لأن المسألة كلامية. أن الناس يدخلون إلى الرحمة الإلهية والجنة لا بقانون واحد بل بقانونين أساسيين. توجد قوانين فرعية ولكن أنا أشير إلى هذين القانونين. القانون الأول الذي يدخل على أساسه العبد إلى الرحمة الإلهية بمقتضى الوعد الإلهي. الله وعد أن المطيع يدخل إلى ماذا؟ إلى الجنة. والله يخلف الميعاد أو لا يخلف الميعاد؟ وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. إن الله لا يخلف الميعاد. جيد، هذا الوعد الإلهي، التفتوا لي إخواني الأعزاء، هذا الوعد الإلهي يوجد حقا للعبد على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وإلا لو لم يكن هذا الوعد، هل لأحد حق على الله أو لا يوجد؟ لا لا، أبدا أبدا، ليس لأحد حق على الله. هذا التعبير حقنا على الله كذا، هذا بمقتضى ما كتب على نفسه. كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه أنه يخالف وعده أو لا يخالف وعده. لا يخالف وعده بمقتضى ما كتب على نفسه. يتولد حق للعبد على من؟ على الله سبحانه وتعالى. هذه الطبقة التي تكون مشمولة للوعد الإلهي فتدخل إلى الجنة بحقها على من؟ هذا التعبير وإن كان فيه إساءة أدب ولكنه هو المستعمل في الروايات، بحقها على الله. من أين جاء هذا الحق؟ جاء من أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ كتب على نفسه. وبتعبير آخر أيضا تعبير روائي، أن الله يجب أن يدخل هؤلاء ماذا؟ الجنة. ولكن هذا الوجوب ما هو منشأه؟ عقلي وعقلك، ها؟ الآن أنتم تقولون يجب على الحاكم أن يكون ماذا؟ عادلا. من الذي أوجب على الحاكم أن يكون عادلا؟ مو هو أوجب على نفسه، لا، حسن القبح، حسن العدل وقبح الظلم أوجب عليه ماذا أن يكون؟ العقل أوجب عليه، الشرع أوجب عليه. الله لا يوجب عليه أحد شيئا، ها؟ وإنما هو أوجب على ماذا؟ على نفسه. فعندما أوجب إذن يجب عليه بمقتضى ما كتبه على نفسه أن يدخل هؤلاء الجنة. سؤال، من هؤلاء الذين يجب إدخالهم الجنة؟ الجواب بصريح الروايات، ليس هم إلا شيعة علي عليه أفضل الصلاة والسلام. التفتوا لي جيدا، طبعا من أقول شيعة علي ليروح على ذهنك كذا، بالأمس ذكرنا أنه الشيعة قد يدخلون شنو أماتي أنا؟ قد يدخلون النار، ذاك بحث آخر. مهم مقصودي، لو تمت شرائطه يجب على الله ماذا؟ بعبارة أخرى، هؤلاء يسابون على أعمالهم وأعمالهم لها قيمة ونفع عند الله سبحانه وتعالى. ما أدري واضح هذه القضية؟ ولهذا أنا أعبر عن هؤلاء، هؤلاء يدخلون إلى الجنة بالوعد الإلهي. والروايات أيضا كثيرة، أنا أقف عند روايتين مو أكثر لأن الوقت ضيق جدا. الرواية الأولى واردة في أصول الكافي المجلد الرابع صفحة 290 بحسب هاي الطبعة 15، وصفحة والجزء الثاني صفحة 263 بحسب الطبعات الأخرى. باب أن الإيمان لا يضر معه سيئة والكفر لا ينفع معه حسنة. الرواية علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يعقوب بن شعيب، وهي رواية صحيحة السند. قلت لأبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: هل لأحد على ما عمل ثواب على الله موجب إلا المؤمنين؟ قال: لا. فإذا الذين يدخلون بثوابهم ويجب على الله بمقتضى وعده الإلهي من هم فقط؟ ها؟ المؤمنون، بحسب الإصطلاح بالمعنى الأخص للإيمان، وإلا عندنا الإيمان على معنى أعم ومعنى أخص يأتي بحثه إن شاء الله. ولذا هذا المعنى بشكل واضح وصريح تقريبا كل من علق على هذا، ومنهم في شرح الأصول للمازندراني في ذيل هذه الرواية العلامة الشعراني اللي هو من الأساتذة الكبار، قال: دل على وجوب الثواب للمؤمنين على الله سبحانه. قلنا هذه علامة منشأها ماذا؟ منشأها ليس عقل الشرع، لا لا لا، منشأها من؟ منشأها والله على الله سبحانه لا لغيرهم، وذلك لأن الله سبحانه وعد على العمل بشرائطه ثوابا. ما هي الشرائط؟ ها؟ حتى يثاب الإنسان، ما هي الشرائط؟ ولاية علي وأهل بيته، وأنا من شرطها، وأنا من ها بشرطها وشروطها، وأنا من شروط. فإذا تحقق العمل مع شرائطه التي من جملتها الإيمان لزم الثواب وثبت، وهذا معنى الوجوب على الله عز وجل، وهو الذي كتبه بحسب الوعد الإلهي. هاي رواية إخواني الأعزاء. رواية ثانية أيضا واردة في هذا المجال، وهي واردة في جامع أحاديث الشيعة المجلد الأول صفحة 609 إخواني الأعزاء، رقم الحديث 1080. الرواية عن شريك فلان قال: سمعت الصادق يقول: الإسلام يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة وتستحل به الفروج. التفتوا جيدا، والثواب على الإيمان، يعني أن الذي يثاب عليه المؤمن، الذي يثاب عليه من هو؟ هو المؤمن بالمعنى الأخص. هنا أيضا نقطة خلي حتى يتضح الأعزاء الكرام، هذه مسألة أن الحق بهذا المعنى الذي أشرنا إليه وارد في خطبة الإمام أمير المؤمنين في الخطبة رقم 216، يعني في خطب نهج البلاغة. الرواية النص هذا خطبة 216 خطبها بصفين، يقول: فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له. التفتوا لهذا القانون، الحق في أي موجود كما يجري له يجري ماذا؟ يعني في قبال أي امتياز توجد ماذا؟ مسؤولية. وهذا مع الأسف الشديد اللي الآن لا في سياسيين ولا في كثير من أهل العمة عندنا، له الحق وليس عليه ماذا؟ الحق مع الأسف، يعني له كل الامتيازات ولكن يتحمل المسؤولية ولا يتحمل المسؤولية أبدا. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنتم انظروا إلى خطب نهج البلاغة أمير المؤمنين، ما من مورد ذكر حقه على الأمة أولا ذكر حق الأمة ماذا؟ عليه. ولكن أنتم انظروا إلى الواقع الاجتماعي، الواقع السياسي، الواقع الديني، تجد أنهم دائما يبحثون عن ماذا؟ عن امتيازاتهم، عن حقوقهم، أما ولا يبحث أحد ماذا؟ عن مسؤولياتهم، ما هي على الأحوال. قال: فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له ماذا؟ له. ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه وتعالى. فقط الله الذي له الحق وليس عليه ماذا؟ وليس عليه الحق، دون خلقه لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه، التفت، ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه عليه. فإذا كان لي حق على الله، منشأه من؟ منشأه هو سبحانه وتعالى، وتوسعا بما هو من المزيد أهله. جيد، هذا هو القانون الأول. إذن بالقانون الأول بعد غير بشرطها وشروطها، غير الموالي لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يستحق على الله الجنة أو لا يستحق؟ ها؟ لا يستحق. وأنا أعتقد أن الروايات التي تكلمت بشرطية الولاية للقبول إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى هذا القانون، وهو أنه لا يوجد المشروط عدم عند عدم شرطه، فلا يستحق أحد ثوابا وجنة إلا ماذا؟ إلا إذا أتى بالعمل بشرطها بشرطه وشروطه. ولكن هذا ليس هو القانون الوحيد الذي يدخل به الإنسان إلى الرحمة الإلهية والفضل الإلهي. ما هو القانون الثاني؟ وهنا ننتقل إلى القانون الثاني، وهو أن العبد بعمله يستحق على الله شيء أو لا يستحق. لا يستحق على الله شيء، وعمله ينفعه أو لا ينفعه يوم القيامة؟ لا ينفعه، ولكن هؤلاء الله سبحانه وتعالى لجهلهم، لقصورهم، لعدم وصول الحجة إليهم بأي سبب من الأسباب، يستحقون العفو الإلهي لو العقاب الإلهي. أساساً المنطق الإلهي منطق العقوبة إخواني الأعزاء لو منطق الرحمة والعفو ياه منهما. هذا بيودي أن الأعزاء عندما يبحثون في أي مسألة كلامية، في أي مسألة فقهية، فليكن تكون الانطلاق انطلاق ماذا؟ سلاماً سلاماً، لا انطلاق كلما دخلت أمة لعنت ماذا؟ لعنت أختها. فليكن المنطق والانطلاق منطق الرحمة لا منطق ماذا؟ منطق العقاب. ولذا تجد القرآن الكريم في 114 سورة في القرآن، 113 سورة في القرآن بدأها بماذا؟ بالرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة واحدة فقط بدأها ماذا؟ لم يبدأها بالرحمة. هذه هماتين عوضها في سورة النمل. ولذا في القرآن الكريم 114 مرة جاء لفظ ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم بعدد سور القرآن، ولكن واحدة ما جاءت في أول السورة. ومن هنا أكدت النصوص، التفتوا لي جيدا، أكدت النصوص أن تقسيم المسلمين ثلاثي لا ثنائي. خلوا ذهنكم إلى هاي القاعدة. إحنا الآن نقسم أتباع أمة محمد إلى ماذا؟ إلى موالي وغير موالي، يعني دائما التقسيم ما هو؟ ثنائي. ولكن هذا خلاف النصوص الصحيحة والصريحة من أئمة أهل البيت، يجعلون الأمة على ثلاثة أقسام، الأول هو الموالي والثاني هو المنكر والجاحد والثالث هو الضال والمتحير. احنا دائما هذا القسم الثالث ماذا؟ لا ندخله في الحساب، نجعل من لم يوالي جميعا في دائرة ماذا؟ في دائرة واحدة، مع أنه ليس كذلك. هلأ أقرأ لك بعض الروايات إخواني الأعزاء في هذا المجال، الوقت ضيق جدا. منها هاي الرواية الواردة في أصول الكافي المجلد الثاني في صفحة 427، يعني في الحديث 1186 بحسب هذه الطبعة، 427 الحديث 1186 وبطبعات القديمة الجزء الأول صفحة 437. الرواية عن الإمام الباقر وهي صحيحة السند أيضا، عن أبي جعفر قال: إن الله عز وجل نصب عليا علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان ماذا؟ مؤمنا. مو مراد عرفه يعني عرف تاريخ ولادته وكذا، يعني آمن بهذه المعرفة. ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا. بعد تقسيم أفضل من هذا التقسيم الثلاثي؟ إذن ليس كل من لم يوالي عليا وأهل البيت يدخل في خانة الإنكار والجحود والتكذيب والبغض والعداء. ثم رواية بعدها اللي يبين الإمام سلام الله عليه ما هو حكم هؤلاء، ما هو حكمهم؟ قال: فهم المرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما ماذا؟ يتوب لهم، يتوب عليهم. هذه إشارة إلى الآيات الواردة في سورة التوبة. وحيث أن رحمته سبقت غضبه، وحيث أن آخر من يشفع أرحم الراحمين، التفتوا جيدا، فيشفع ثم يشفع حتى يمد لها إبليس عنقه. بلي، يعني الله سبحانه وتعالى أولا يفتح باب الشفاعة. من يفتح باب الشفاعة؟ صاحب لواء الحمد رسول الله صلى الله عليه وآله، إمامنا وشفيعنا إن شاء الله يوم القيامة، يفتح باب الشفاعة. ثم يؤذن بالشفاعة للنبي وللأنبياء وللأولياء وللأئمة وللأوصياء وللعلماء ولحفاظ القرآن وللمؤمنين ولي أنا كاملا، هذه بالتفاصيل ذكرتها في كتاب الشفاعة. ثم يأتي النداء: هل من شافع؟ بعد أكو واحد عنده قدرة يشفع؟ فلا من مجيب، بعد لا يشفع. عند ذلك يدخل أشفع الشافعين رب العالمين فيشفع. الرواية يشفع، والرواية واردة من المدرستين، الرواية يشفع ثم يشفع ثم يشفع. هذا الذي قلت أن منطق الإلهي مو منطق العقوبة، مو منطق شلون هذول أدخلهم وين؟ نار جهنم. ويا ليت أن الحكام كانوا يفكرون بهذا المنطق، هذا المنطق الإلهي يجد له عذرا حتى ماذا؟ يخلصه من العذاب، مو يجد له عذرا حتى ماذا؟ حتى يعاقبه ويسجنه. يشفع ثم يشفع ثم يشفع حتى يطمع، في بعض الروايات حتى يطمع في شفاعته إبليس، وفي روايات أخرى حتى يمد لها إبليس عنقه. الرواية سمعت أبا جعفر يقول: إن عليا باب فتحه الله عز وجل، رواية أيضا من المعتبرات، فمن دخله هاي الدائرة كلمة لا إله إلا الله حصني، ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخله كان مؤمنا، ومن خرج منه. متى يصدق الخروج إخوان الأعزاء؟ هل يصدق الخروج قبل الدخول؟ ها؟ هل يصدق الخروج إلا بالمسامحة، وإلا لا يصدق على الإنسان خرج إلا بعد أن ماذا؟ بعد أن تمت الحج عليه، بعد شاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. ومن خرج منه، هذا الذي قلنا الناصبي أو ماذا المعاند، كان كافرا، ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين قال الله تبارك وتعالى ليا فيهم المشيئة. يعني ولهذا الآية المباركة قالت وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. والعجيب أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في المجلد الخامس، الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية الواردة في صفحة 608 من هذا الكتاب، بالأمس تذكرون قرأنا مجموعة من الروايات أن المسلمين يدخلون ماذا إلى الجنة. الإمام يصرح أن هؤلاء يدخلون من باب أنهم مرجون لأمر الله، لا أنهم يدخلون من باب ماذا؟ من باب الوعد الإلهي. قال فيحاسبه بحسناته وسيئاته، فإما إلى الجنة وإما إلى النار، فهؤلاء موقوفون لأمر الله. إذن فتحصل إلى هنا، نحن ندعي هذا المعنى. التفتوا جيدا، عندي عبارة إن شاء الله خلاصته، الوقت انتهى، خلوا الخلاصة إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.